قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وبعد، أحبتنا الكرام، كان الأصل أن يكون معنا في هذه الحلقة شيخنا الشيخ مصطفى الأزهري، ولكن الحقيقة يعني اعتذر في آخر يعني في آخر الوقت، وإن شاء الله ستسعدون به في برنامجه خليني في بيتك اللي هو إن شاء الله الساعة 12 النهاردة بإذن الله تعالى. لكن حقيقة هو بعد ما أعلننا أن يكون الشيخ موجود، لأن دي حلقة يعني استثنائية نتكلم فيها عن الحفاظ على المقدسات، وكنا نتكلم في الحفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ابتداء يعني. ولكن طبعا شيخنا الشيخ حسن أبو الأشبال عفى الله عنه ورفع الله قدره، لعله أمتعكم بحديثه الذي كان من قبلنا. لكن قلنا نتكلم في الحفاظ على المقدسات، وده أمر احنا محتاجين له جدا في هذه الأيام. يقول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. المتأمل في هذه الآيات يجد العديد والعديد من الأمور التي ينبغي أن ننتبه إليها، لكن أنا خليني طلع لك شوية حاجات كده من الآيات ومقتطفات من الآيات. الآية الأولى تكلمت في عظيم قدر الله عز وجل وفي تنزيهه سبحانه وتعالى عن كل نقص يشوبه، فافتتح السورة بقوله سبحان، سبحان تنزيه وتقديس لله عز وجل. لماذا؟ ليه؟ ليه التقديس لله سبحانه وتعالى؟ ليه افتتاح السورة بالتقديس؟ دي حاجة ليه؟ تعرف ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى سيتحدث عن قوم سوف يسبون الله عز وجل، هيتكلم عن ناس سوف يبغضون الله عز وجل ويبغضون من يحب الله عز وجل. عشان كده بدأ الكلام بالتنزيه والتسبيح، فيقول سبحان الذي أسرى بعبده، هذه قضية، هذه معجزة كبيرة، أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. شوف، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كان يمكن أن يكون من المسجد الحرام إلى السماء، ولكن كان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إسراء، يعني مشيا بالليل سيرا بالليل. ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى هو يتحدث عن المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه الآية تعقبها آية ثانية يتحدث الله عز وجل فيها عن سيدنا موسى، قال تعالى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيل. فجاء الكلام عن سيدنا موسى بعد الحديث عن قصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هنا إيه اللفتة اللي هنا؟ اللفتة اللي هنا أن هناك حديث عن اليهود، وأن المسألة ستكون دائرة دائما ما بين المسلمين واليهود إلى قيام الساعة. أهو أسرى بعبده ليلا من إيه اللي فين؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. اللي بعدها وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ويجي بعد كده النص وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأمر مرة في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. العلو هنا ليه؟ ليه العلو يجي عند اليهود؟ ليه؟ ليه يحصل ان اليهود يبقوا في علو؟ عشان ايه؟ عارف عشان ايه؟ عشان هم اعتقدوا في امر، وان كان هذا الامر الذي اعتقدوه باطلا، لكنهم اصروا على هذا الاعتقاد. اعتقدوا في امر، واعتقادهم في هذا الامر اصروا عليه، واصروا في هذا الاعتقاد الباطل، وزعمت كتبهم كلاما يخالف كلام الله عز وجل، وكتبوا فيه وحرفوا وبدلوا في هذا الكتاب، وهم ليسوا بأهل العدالة، حرفوا في الكتاب، ولما حصل هذا التحريف اعتقدوا ما حرف لهم وأصروا عليه وحاولوا تطبيقه بكل السبل وبكل الطرق. يبقى أنا عندي هنا لماذا العلو لليهود؟ لأن اليهود في معتقداتهم يقدسون المعتقد. أدي حاجة. يبقى أول حاجة عندهم إيه؟ تقديس المعتقدات، إن دي عقيدة خلاص، عنده في الكتاب بيقول له هنا في كذا خلاص. خلينا هنشوف مع بعض لقطة كده لليهود لما يدخلون الحرم الإبراهيمي ويؤدون فيه التلاوات. أمر عجيب جدا، عجيب، يدلك على إيه؟ هو متمسك بمعتقد معين وثابت على هذا المعتقد، ثابت ثبات شديد على هذا المعتقد. وكمان مش كده وبس، ده هو فاهم إن إن لم يهدم هذا البيت ويقوم على هدمه وعلى خرابه يدعو على نفسه أن تشل يده. خلينا نشوف مع بعض طيب عاملين بيعملوا ايه وبيصلوا ازاي، ولما دخلوا الحرم الابراهيمي بالجزم كده وعلى على المقدسات كده يدوسوها واحنا قاعدين نتفرج. خلينا نشوف المنظر كده. صلاتهم، هذه صلاتهم التي يزعمون أنها صلاة وعبادات. ده إيه؟ ده بيدلك على إيه؟ ده بيدلك على أن هناك تقديس للاعتقاد. هو معتقد أن هنا في هيكل سليمان المزعوم وأنه هو حيوصل في يوم من الأيام. طبعا ربما ما استطعنا أن نأتي باللقطة التي يكتب فيها كل واحد منهم ورقة ويضعها في بعض الأماكن. الورقة دي مكتوب فيها إن شلة يميني، هو كل واحد يقول عن نفسه شلة يميني إن لم أهدم هذا البيت. يدعي على نفسه، ده هدفه، عنده تقديس للاعتقاد، مقدس للاعتقاد. عشان كده هو وصل المرحلة دي. عنده إيه تاني؟ إيه أسباب العلو اللي خلته يرتفع؟ لازم تدرس إيه الأسباب عشان انت تدور ايه اسباب الضعف اللي انت فيها، ايه اسباب الهوان اللي احنا فيه، هي السبب الهواني اللي فيه الأمة اللي وصل بها الحال لأن هي تشاهد هذه المناظر وتشاهد هذه المقدسات وهي تنتهك ولا تستطيع الأمة فعل شيء ولا حد يقدر يعمل حاجة. ليه؟ عايزين بقى ندور على الأسباب عشان لما نعرف الأسباب نقدر نعالجها. فعندهم تقديس، تقديس في المعتقد، معتقد عنده حاجة ما حدش ينفع يلعب فيها، ادي حاجة. حاجة تانية عنده تحديد هدف، يحدد هدف معين عايز يوصله، هيوصله. وبعدين مع تحديد الهدف تخطيط، يعني هو يخطط للهدف، يخطط بقى الهدف على مدى قريب على مدى بعيد، دي مش قصة، مش مشكلة عنده. يعني يقول أنا بعد 50 سنة هدخل الحرم الإبراهيمي بهذه الكيفية، ماشي. يقول أنا بعد 100 سنة هعمل كده، ماشي، ويفضل في طريقه إلى هذا الحد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما شرع الجهاد وأوجبه على هذه الأمة كانت لفظة الجهاد لفظة عامة، الجهاد كان لفظة عامة مش لفظة خاصة. ليه؟ لأن الجهاد بعمومه له عدة طرق، له عدة شروط، له عدة صور. مسألة مش على طول جهاد ان الناس خدت السلاح وراحت تجاهد او تقاتل، لا ليس الامر كذلك. لمعركة السلاح هذه هي في اخر الامور ان تأتي معركة السلاح، لكن هناك في الاول هناك كان هناك نوع من انواع الجهاد يسمى جهاد النفس، هي القوة الداخلية التي هي في داخل الانسان. لازم الانسان يبقى عنده جهاد النفس. جهاد النفس ازاي؟ يجاهد نفسه ازاي؟ يجاهد نفسه بان هو يعمل ايه؟ يحافظ على نفسه، يقاوم نفسه، ويجاهد الطمع الموجود في نفسه بالقناعة. يجاهد نفسه ازاي؟ ان هو يجاهد نفسه بان يمنع الحسد والغل والحقد وهذه الادواء والامراض من قلبه، ويداويها بالصبر، ويداويها بالرضا بالقضاء، بالرضا بما قدر الله سبحانه وتعالى له بما قضى عليه. هي دي المداواة. كذلك يجاهد نفسه في أداء الطاعات والعبادات. النهارده شوف كم من مسلمين الذين لا يصلون، ينتسبون إلى الإسلام ولكنهم لا يصلون، لا يصومون، لا يحجون، لا يعتمرون. ما فيش موضوع شدخه، هو مش بيفكر في المسائل دي ولا في الموضوعات دي إطلاق بحال من الأحوال ولا بشكل من الأشكال، ما بيفكرش في الموضوع ده خالص من أساسه. حتى ما عندوش تفكير للصلاة، حتى وإن ذهب إلى الصلاة لما يجي داخل المسجد عايز يعمل لنفسه مكانة في المسجد، وعايز يعمل نفسه موضوع يسليه في الجامع، كأن المسألة مسألة تسالي. هذا أمر لا يصح، وهذا أمر لا يحق. لابد أن يخطط كل عبد لنفسه، كل واحد فينا لابد أن يخطط لنفسه بإيجابية. يقول أنا محتاج إن أنا عندي عدة عيوب في كذا، 1 2 3 4، أجاهد نفسي في 1 وفي 2 وفي 3 وفي 4 عشان يجي لنا التمكين. هذه الأمة لن يمكن لها إلا إذا حافظت على 4 أمور. لازم تحافظ على 4 حاجات عشان يجي التمكين. هيجي التمكين إزاي في الأرض؟ ربنا هيمكن لك إزاي في بيتك، ولا هيمكن لك في عملك، ولا هيمكن لك في نفسك، ولا هيمكن لك عشان، لأن كل إنسان لابد أن يكون ممكنا في نفسه. يعني أنا لازم أبقى ممكن في نفسي، ثم ممكن في بيتي، وكل فرد من أفراد البيت ممكن في نفسه، ثم ممكن في إيه؟ في بيته. ثم تكون الأسرة ممكنة في المسكن التي تسكن فيه، ثم يكون مجموعة السكن التي يسكنها الناس ممكنة في القرية، ثم تكون القرية ممكنة في الدولة، ثم تكون الدولة ممكنة فيما بين الدول، وهكذا. وهو التمكين مش هيجي جماعة، التمكين مش هيجي إلا فرادة، فردا فردا. كل فرد في الأمة عليه مسؤولية، كل فرد في الأمة عنده مسؤولية. مسؤولية إيه؟ مسؤولية الدين. لازم يكون في حياته مسؤولية، إن حاسس إن الدين دي مسؤولية لابد أن يحافظ عليه. من مسؤولياتك في الدين أو من دينك أن تحافظ على هذه المقدسات. أنت بتعمل إيه؟ أنا عايز أحافظ على المقدسات دي وأنا مش قادر أعمل حاجة، أهو أعمل إيه؟ مش هنبدأ بالجهاد اللي هو القتال، لا، ده إحنا عايزين نبدأ تاني من تحت الصفر، فنبدأ في جهاد النفس. أنا قلت في 4 حاجات نعملهم عشان التمكين، إيه هم؟ قال تعالى في سورة الحج: الذين إن مكناهم في الأرض عملوا إيه؟ أقاموا الصلاة، آتوا الزكاة، أمروا بالمعروف، نهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. يبقى أنت عايز 4 حاجات دول بعد لما يجي لك التمكين. يبقى أنا كده التمكين بقى نوعين، في تمكين بمعنى القدرة والاستطاعة، وفي تمكين أمكن اللي هو إنك أنت محافظ على هذا التمكين. فأنت دلوقتي هل هناك أو لديك مانع في أداء الصلاة؟ ما عندكش مانع. هل لديك مانع أو أمامك مانع أو شيء يعرقل لك أن تؤدي الصلاة في المسجد؟ لو قلت لي عندي معرقل يعرقل لي الصلاة في المسجد، هقول لك طب عندك صلاة وصليها في البيت. حد يقدر يعرقل عليك صلاتك في البيت؟ لا يمكن. حد يقدر يعرقل عليك هذه الصلاة؟ ولو كنت مريضا صليت على ظهرك، ولو كنت مجهدا متعبا صليت قاعدا، صليت نائما، على أي ترتيب. المهم أن الصلاة موجودة، حتى ولو كنت في الحرب أو في القتال كانت الصلاة أيضا كذلك. يبقى إذن ما دمت أنت تستطيع أن تؤدي الصلاة إذن أنت ممكن. يبقى ده التمكين الأول اللي ربنا بيفتحه لك، يقول لك اهو انا هديك الامور، يلا تفضل صلي. هل هناك مانع يمنعك من ان تؤدي الزكاة لمستحقها؟ ليس هناك مانع الا نفسك، ليس هناك مانع الا الشح والبخل الذي هو في نفسك، ليس هناك مانع يمنعك الا حبك للمال، ليس هناك مانع يمنعك الا هواك، هوى النفس. يبقى خلي بالك بقى، خلي بالك من الحكاية دي. يبقى احنا عشان نحافظ على هذه المقدسات مطلوب نرجع نعمل لنفسنا جدول، نكتب اول حاجة نعمل ايه، احنا ممكنين ولا مش ممكنين في الارض. احنا ممكنين تمكين بس، لكن مش تمكين امكن، تمكين بمعنى القدرة، ان انت عندك قدرة على فعل اشياء بسيطة. فانت مطلوب انك تعمل بقى، تبقى في تمكين امكن عشان تاخد اللي اكتر. خليني اتلقى اتصالاتكم وارد على بعض اسئلتكم ونحن نتواصل مع هذا الموضوع. معنا مين؟ أم محمود من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيوة شيخ أشرف.
نعم.
جزاك الله كل خير على البرنامج ده.
الله يخليك.
وإحنا سبحان الله إحنا كل واحد فينا جوا منه واحد يهودي، لازم الأول ينتصر عليه.
تمام.
وبعدين يبقى ننتصر على اليهود.
تمام.
أولا نطهر أموالنا من الربا.
تمام.
واخد بالك، وإن شاء الله نصلح من أولادنا ونعينهم على صلاة الفجر.
نعم.
وبعدين سبحان الله لحضرتك حاجة، لازم كل نبكي نبكي لما عشان ابننا معدي قدام ربنا، اما انا قدام منه ولا عملتوني القدس لما راح منكم، نقول له نقول له عملنا احنا دمنا دمع، لا نملك الا الدعاء والبكاء، لا نملك الا الدعاء والبكاء، انا قدام يد الله ونقول عملنا ايه، نقول لرسولنا عملنا ايه في المزرعة بتاعك يا رسول الله،
صلى الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منك هذا الشعور.
طيب هنقول له هنقول له عملنا ايه في القدس،
نسأل الله ان يتقبل منك هذا الشعور.
لا نملك الا البكاء والدعاء لله، ان احنا مش قادرين يا ربي يا ربي يا ربي، احنا عاجزين عن تحرير القدس. اللهم حرمنا، اللهم هذا هو بيتك، اللهم انت تعلم انه هو ده بيتك وهو البيت في الارض، اللهم احميه ودافع عنه انت، احنا عاجزين ان احنا ندافع عنه. ابقوا ابقوا يا مسلمين وادعوا تضرعوا بالدعاء وارقوا، احنا هنحاجيكم يوم القيامه يا حكام المسلمين كلكم، عملتوا ايه في القدس ضيعتوه.
نحن لسنا الله يبارك فيك يا اخت ام محمود، الله يبارك فيك يا أخت محمد، بارك الله فيك هذا الشعور الطيب، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياك الإخلاص في القول والعمل. يا أختي الكريمة، نحن لسنا بعاجزين عن نصرة القدس، نحن لسنا بعاجزين. أنا بقول التمكين نوعين، في تمكين بمعنى القدرة على فعل الشيء، وفي تمكين أمكن. زي كل واحد عنده آلة في البيت، كل واحد ممكن يقدر يشتري عربية، يعني ممكن واحد يقدر يشتري سيارة، عنده قدرة، هذا ممكن، لكنه لا يستطيع أن يقود السيارة، يبقى ده مش ممكن أمكن. نقول له اشتري سيارة، لا ما تشتري سيارة. طب إن احتاج إليها أن يشتريها، يشتريها ويعمل إيه؟ ويتعلم القيادة. لما يتعلم القيادة يبقى عنده تمكين أمكن، يستطيع أن يقودها فيبيع هذه ويشتري الأخرى. فكذلك الحال، نحن لدينا القدرة على أن نطهر المقدسات من اليهود، نحن لدينا هذه القدرة ولدينا هذه القوة، ولكن هذه القوة تبدأ من الخطوة الإيجابية الذي يتخذها كل عبد الآن في أن يتعلم كيف ينتصر على نفسه. أول حاجة لازم تبقى فيه إيجابيات، لازم الأول تبقى عندنا حفاظ على الصلاة، لأن الصلاة تعمل ترابط ما بين الناس، إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون، يأس أن يعبده المصلون، لا يمكن يعبده المصلون، ولكنه نجح في ماذا؟ في التحريش فيما بيننا، بدأ يحرش فيما بيننا، كل واحد يشوف نفسه، وكل واحد يتعامل مع الناس معاملة كويسة، والآخر يتعامل معاملة مش كويسة، وده يقول مش عارف ايه، وده يختب فلان، وده يعمل كده، وده ينمم على كذا، وده ينقل كلام الناس. هذا تحريش. مطلوب الآن الانتصار على النفس بإيه؟ بأن يعود الإنسان يسجل أنه الآن سوف يصلي، أنه الآن سوف يؤدي زكاة ماله، أنه الآن سوف يأمر بالمعروف قدر استطاعته، أنه الآن سوف ينهى عن المنكر ما استطاع وما رأى. يبقى ديك حاجة المفروض أن احنا نعمل الكلام ده. عندنا تمكين ولا ما عندناش تمكين؟ هو لماذا مكن لليهود؟ لضعف الأمة، لأن الأمة ضعفت. ضعفت أمتى؟ ضعفت لما حصل أن العقيدة حصل فيها اهتزاز، وهو الآخر صارت في العقيدة بتاعته قوة. يوشك أن تداعى عليكم الأمم، كما قال الرسول في الحديث، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قال قائل أو من قلة نحن إذن يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير. طب والكثرة دي فيها عقيدة؟ ما فيهاش عقيدة، ما فيهاش اعتقاد. في غزوة بدر كان كام واحد؟ 300 واحد قصاد كام؟ 3000 واحد، كل واحد بعشرة، واستطاعوا أن ينتصروا انتصارا ساحقا. ايه اللي حصل؟ كان الواحد اللي فيه قوة، اللي فيه عقيدة صحيحة قوية بألف. لو في واحد عنده قوة وعنده هذا الاعتقاد الصحيح، يستطيع أن يقف أمام كل الآلات والدبابات. هتقول ده كلام مستحيل، ده كلام، لا أبدا، لأن الذي خلق الإنسان، الذي صنع هذه الآلات، هو الله، هو الذي يعطي هذه القوة التي يستمدها العبد. يبقى عندنا قدرة، عندنا قدرة، بس القدرة اللي عندنا محدودة. زي اللي عنده يشتري عربية لكن ما عندوش يقود العربية، احنا كذلك الحال. طب احنا محتاجين نشتري بقى العربية، نشتريها ازاي؟ احنا بقى محتاجين دلوقتي حالا، اذا كانت لدينا القدرة للصلاة، للصيام، للأمر بالمعروف، للنهي عن المنكر، ألا نتوقف عن هذا. دي أول خطوة. يبقى الخطوة الأولى ان احنا نعمل ايه؟ نخطط للتمكين الأمكن. احنا عندنا التمكين بس، لأن الله لو نزع منا التمكين لنزع الأمة. ولذلك جاء في الحديث الذي هو في سنن ابن ماجه، يدرس الإسلام كما يدرس الإسلام كما يدرس هو شي الثوب، حتى لا يدرم صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا حج، ويسرى على كتاب الله في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والمرأة العجوز، يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، يقولون لا إله إلا الله، فنحن نقولها. قال صلة راوي الحديث أن الذي سمع الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هل تنجيهم لا إله إلا الله من النار؟ قالها ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. يدرس الإسلام يعني يدوب، كما يدرس وشي الثوب. تعرف لما تشتري ثوب، ثياب، هذا الثياب يكون له خياطة، حياكة، قد يكون المادة المكون منها القطن أو الصوف المكون منه، هذه المادة الخامة يعني، جيدة، أجود من خامة الخيط الذي يحاك به الثوب. فيحصل إيه؟ الثوب يفضل قوي كما هو، لكن الخيط الذي حيك به أو تمت الخياطة به هو الذي يذوب. فكذلك الحال، يدرس الإسلام كما يدرس هو شيء الثوب، حتى لا يدرم صيام، لأن الناس عارفة يعني إيه صيام، ولا يعني إيه صلاة، ولا يعني إيه زكاة، ولا هم هنا خالص، ولا هم معانا خالص في أي حاجة. درس الإسلام كما درس وشي الثوب. خلينا نرجع نشوف كمال لقطة توجع قلبنا شوية، اللي هي الحفريات اللي موجودة تحت المسجد الأقصى. وخلينا أقول لكم القصة أخرها فين، خلينا نشوف مع بعض. فضل يا أستاذ حمد.
الأقصى أقلتني خطايا، في فمي أخبار قومي، وبأحشائي أسايا، بعد العهد بحرمي، فغدا ضمن الحكايا وغدا القدس كتابا غائرا بين الزوايا وغدت أشلاء قومي في البراويز هدايا إن يكن في العين دمعي فبأحشاء الشغايا من لنا إن ماتت الآمال في ليل الرزايا من لأنات الثكالى من لدمعات الصبايا قد أطلناها نداءات فكم يا بعد يا بيد أنا ما رأينا منكم غير التحايا.
المنظر، شفت التشققات؟ هل سيهدم المسجد الأقصى؟ هيهدم؟ نعم سيهدم المسجد الأقصى، لكن هل سيهدم الآن؟ هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى، أنه من علامات الساعة، لأنه من علامات الساعة هدم المسجد الأقصى هيهدم، وبعدين الناس تروح لاتجاه بقى التاني. لكن إيه اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل ده هو جبن من اليهود يريدون أن يختبروا حال المسلمين، وهو تعليم من الله للأمة أن الأمة قد سقطت من نظر الله. يقول لهم خلي بالكوا بقى، انتوا سقطتوا من نظر الله، بس معاكوا فرصة ان انتوا ترجعوا تاني، تعدلوا تاني، ترجعوا تاني، ما دمتم قد هان الله عليكم، وما دمتم قد هان الدين عليكم، وما دمتم قد هانت الأوامر عليكم، فكذلك الحال أنتم بطبيعة الحال تهونون على الله. فخذوا بقى الابتلاءات وخذوا بقى كل حاجة لغاية بس لما ترجعوا، لما تفكروا ان انتوا ترجعوا. انا عايز احكي لكم حكاية التتار، انا قلتها قبل كده مرتين على الشاشة دي، بس انا حابب اقولها دلوقتي تاخدوا بالكم بس منها. ايه القصة؟ تعرفين بنت هولاكو لما عدت كده المسجد فرأت واحد شيخ بيقول درس في مسجد والشوارع مقفولة والدنيا، فقالت لهم ايه ده؟ هاتولي الشيخ ده، هاتولي مين الشيخ ده، هاتوه، بس اربطوه وغموه وارموه على الارض. فلما رمته على الارض، هي بقى في موطن العزة بقى، قوة بقى، فبتقول له ان الله يحبنا ولا يحبكم، ما رضيش يرد عليها، رد ما تردش، فرفض ان يجيبها إلا بعد أن يفك قيده ويفك قيد بصره ويجلس على كرسي مثلها. شوف العزة بقى، شوف العقيدة لما تكون قوية عند واحد، أهو بفرد واحد بمفرده. ولعلي أذكر سيدنا عامر بن ربعي، ربعي بن عامر، لعلي أذكره لما دخل على الملك ومعه عصا، هو قاعد صار يبعثر فيما أعد له ليفتنه، صار يبعثر فيه كأنه لا يعبأ به، ودخل بمفرده، وهكذا الشيخ ألقي أمامها فأصر أن لا يتحدث حتى وإن قتل. قالت لهم طيب خلاص أجلسوه على كرسي جلس. قالت إن الله يحبنا ولا يحبكم، إن الله يحبنا ولا يحبكم، وذلك ثابت في كتابكم، والله يؤيد بنصره من يشاء، فالله يؤيدنا بنصره، فالله يؤيدنا بنصره، وعند هذا التأييد فهو يحبنا. خلينا أكمل لكم القصة دي لما ناخد أختنا خديجة من فلسطين. السلام عليكم. بجوار المسجد الإبراهيمي، الأخت خديجة السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أخت الكريم.
ألو.
أتفضلي أسمعك.
بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير.
وجزاكم.
إن الأقصى يستنصركم وفلسطين تستنصركم وحرائر المسلمين تناديكم، فهل من مزيد؟ أليس منكم رجلا رشيدا ينتقل للأقصى إلى القبلتين؟ أليس منكم رجلا رشيدا يسأل للشيوخ واليتامى؟ أيها المسلمون، أيها الجيوش في بلاد المسلمين، إن القدس يحررها قائدا مخلصا لربه، يقود جيش المسلمين، يحررها قائدا قويا نقيا يعيد سيرة الفاروق ويعيد سيرة صلاح الدين الأيوبي من رجس الصليبيين، وسيرة عبد الحميد الثاني الذي رغم ما عرضوه من أموال طائلة من خزينة الدولة كان جوابه: إن فلسطين ليست ملكي بل هي ملك شعب الذي رواها بدمه، فليحتفظ اليهود بملايينهم، وإن عمل المدع في بدني لأهون علي من أن أرى فلسطين قد ذكرت من دولتي، وهذا أمر لم يكن. اللهم حرر بلاد المسلمين من درس الكفار، اللهم هيئ للمسلمين الراعي التي يرعاها.
أمين.
قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وإنه إليه يحشرون. صدق الله العظيم. اللهم هيئ لأمة الإسلام أمرا رشدا يحرر فلسطين كاملة من ديار إلى ديار الإسلام تحت خليفة راشدا يا الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، بارك الله فيكم يا أختي خديجة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أنا هقف عند يحول في الآية، لفت نظري كلمة لفظة يحول، خلينا ناخد بالنا. لكن خليني أرجع أقول أن الست اللي لما قعد قدامها قالت ربنا ينصرنا ولا ينصركم وذلك ثابت في كتابكم، هو بقى بيسألها بقى بيقول لها ايه، اتعرفين راعي الغنم؟ ايه علاقة بقى راعي الغنم هنا؟ اتعرفين راعي الغنم؟ قالت نعم. قال: الا يحتاج راعي الغنم الى بعض من الكلاب؟ قالت: بلى، ايوه يحتاج. قال: فما عمل الكلاب؟ قالت: يقومون على حراسته ويجمعون له الضالة الشاردة إذا ضلت يأتون بها. قال: أرأيت إن ذهبت إحداها ولم تعود، يعني شردت وذهب الكلاب ليأتون بها بالشاردة فلم تعود. قالت: يفعلون بها ما يفعلون حتى تعود، يقطعوها، قطعوا منها، يفعلون بها ما يفعلون، المهم أن تعود. طيب، راعي الغنم أهون عليه أن تعود مقطعة لكنها تعود أم لا تعود مطلقا؟ لو أنت عندك يعني عزكم الله، لو واحد عنده صبي ولد صغير وضاع منه، أيهم أهون عليه، أن يموت ويدفنه بيده أم يظل طيلة حياته لا يعرف عنه شيئا؟ الأهون عليه أن يعود حتى وإن كان أعمى، حتى وإن كان أصم، حتى وإن كان أبكم، حتى وإن كان مقطع اليدين، حتى وإن كان أي على أي صورة، المهم أن يراه. قال: فذلك حالنا وحالكم، فالله هو الراعي ونحن الغنم وأنتم الكلاب. فلما شردنا عن دين ربنا سلط الله الكلاب علينا ليردون إليه. شرود عن دين الله حاصل، وهي الآية اللي قالتها أختنا خديجة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى دعوة الله لنا حياة، كما قال تعالى: ولكم في القصاص حياة، مع أن القصاص قتل، ولكن الله قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ودعوة الله لنا ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا إنما هي حياة، ولكنها حياة على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مرضات الله عز وجل. لكننا إذا اعترضنا أو التفتنا بعيدا عن مراد الله فإن الله يحول بين المرء وقلبه، فإن الله يحول بين المرء وقلبه. يعني شوف عدة معاني تفهمها من الآية. قد يكون لك رغبة في فعل شيء وإرادة الله تخالفه، فلن تنال إلا ما كتبه الله لك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، دي واحدة. قد يكون إرادتك الناس وليست إرادتك الله عز وجل، فيحول الله بينك بين قلبك وبين العمل فلا تعمله ولا تستفيد منه. إن المذلة التي يعيش فيها المسلمون والذل والهوان إنما كان سببه عدم تخطيط المسلمين لأنفسهم، وإنما سبب رفعة أولئك القوم تخطيطهم لأنفسهم ولأهدافهم. والكلام ده مش هو على الملأ كده أي كلام، لا، كل واحد فينا يمكنه أن يغير من نفسه الآن يمكنه أن يحول، يمكنه أن يغير من نفسه الآن. حط نفسك كده، لو أنت اللي كنت في المواجهة مع اليهود ماذا سيكون شعورك؟ وأنا الحقيقة مشكور الأخ أحمد معد الحلقة الذي أعد لنا هذا التقرير، وفيه مواجهات بين المسلمين واليهود وقوات الاحتلال في القدس. عد نفسك لو انت كنت مكانه كان الموضوع هيبقى عامل ازاي وشكله عامل ازاي. تعالوا نشوف مع بعض.
ونطهر ساحتك العذراء وننشر فوقك رايتنا، ننشر فوقك رايتنا. القدس تنادينا، القدس تنادينا. ليت القدس لنا أمل، ستعود القدس لأمتنا. ونطهر ساحتك العذراء وننشر فوقك رايتنا، ننشر فوقك رايتنا. القدس تنادينا، القدس تنادينا. أبناء فلسطين صبرا، فالله ينفس قربتنا. ستعود لنا قدس دارا، وتعود لنا قدس وطنا. أبناء فلسطين صبرا، فالله ينفس قربتنا. ستعود لنا قدس دارا، وتعود لنا قدس وطنا. ما جاء الليل بحلكتي إلا والفجر وتابسا. بيت القدس لنا أمين.
هذه المواجهة. لو انت ما عندكش اعداد نفسي كويس ان تصبر على هذا الاذى وتتحمل، هل تستطيع ان تبقى؟ اسأل الله سبحانه وتعالى ان يقوي اخواننا المجاهدين في فلسطين، اسأل الله ان يقويهم وأن يقوي عزمهم وأن يرفع قدرهم وأن يكتبهم عنده من الشهداء يا رب العالمين، وأن يفتح الله على أيديهم هذه البلاد يا رب العالمين. أنا عندي العدو عنده تقديس الاعتقاد، أنت ما عندكش، وهو لما حصل عنده إن شاف درس وشاف إن تقديس الاعتقاد عندك مش مظبوط بدأ يعمل اللي بيعمله ده. وإلا لو شعر أن هناك تقديس للاعتقاد عندك، لو شعر أن لديك أهداف تخطط لها وتسير على منوالها وعلى نهجها، يخشاك ويخاف منك، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أنهم من الجبناء، وأنهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا، أنت ممكن تعتقد أنهم يد واحدة، وقلوبهم شتى وقلوبهم شتى وقلوبهم شتى، يعني كل واحد في ناحية وكل واحد مختلف عن الآخر وكل واحد في مجال وكل واحد في حكاية. إذن المطلوب من الأمة الآن أن تبدأ صفحة جديدة إيجابية بما أعطاها الله من تمكين، وإن كان التمكين قليلا يسيرا بسيطا، حتى وإن كان التمكين يسيرا أو قليلا، إن الله عز وجل فرض الصلاة أثناء القتال، مع أنه كان من الممكن أن يعفو عن هؤلاء المجاهدين، لأن الجهاد من أفضل الأعمال ومن أشرف الأعمال، يبقى كان ممكن يقدم الجهاد على الصلاة ويقول لهم لا، اللي في الجهاد خلاص خليه في الجهاد، ملوش دعوة، ملوش دعوة بأي شكل من الأشكال ولا بأي وضع من الأوضاع. كان ممكن يقول له ما تصليش انت ومالكش دعوة بأي حاجة. كان في سؤال جالنا على الاس ام اس، الاستاذ حمد بس كان بيبلغني ان المسجد الأقصى يهدم ازاي وسيدنا عيسى هيصلي فيه. تمام، انا قلت الهدم ليس الآن، ليس الآن الهدم، انما الهدم بعد قرب قيام الساعة من العلامات الكبرى، يعني قادم الهدم قادم، لكن امتى بقى؟ امتى القيامة؟ حد يعرف؟ ما حد يعرف في هذا الكلام. طيب، هل صلاة سيدنا عيسى في المسجد الأقصى هل مراد بها المصلى في داخل جدرانه، المصلى في داخل الجدران، أم المصلى على موقع الأرض التي عليها المسجد الأقصى؟ ها؟ وإلا كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما بالمرسلين في المسجد الأقصى قبل أن يبنى؟ إزاي؟ تحصل إزاي؟ يبقى خلي بالك بقى، يبقى الصلاة في المسجد الأقصى ليس المراد بها صلاة في داخل الجدران، مش لازم يدخل ما بين جدران وفي حراسة مدججة وناس واقفة تضرب بالله، ده الكلام ده هيبقى الحرب ساعتها ليست ما بين المسلمين واليهود، إنما ساعتها ستكون الحرب ما بين المسلمين والنصارى، لأن عيسى عليه السلام حينما ينزل سيكسر الصليب. أتدرون هذا؟ هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ينزل حكما بالقسط يكسر الصليب، هذا فعل سيدنا عيسى لما ينزل إلى الأرض مرة ثانية. يبقى أنا عندي مطلوب إنك أنت تشعر بالمسؤولية نحو مقدساتك. الأخت المتصلة أم محمود من القاهرة لديها هذا الشعور، مشكور عليه، لكن مطلوب أن ينقل هذا الشعور لكل الناس، كلنا بقى يبقى عندنا هذا الشعور، كلنا بقى يبقى عندنا هذا الإحساس، كلنا بقى يبقى عندنا هذا الحماس. طيب لما يبقى عندنا الحماس ده مطلوب إيه؟ مطلوب نفعل هذا الحماس. نفعل الحماس ده إزاي؟ إن إحنا نسعى جاهدين لأن نجاهد أنفسنا وأن نغير من أنفسنا وأن نصل بهذا التغيير وبهذا الحد إلى كمال الإيمان. الحقيقة برضو أستاذ أحمد الصعيدي مشكور عد لينا أيضا أنشودة هي أعجبتني الحقيقة قبل الحلقة، فأنا وددت أن أنا أسمعها معكم على الهواء فلعلكم تتابعونها. يعني الحقيقة هو إحنا يعني هذه حلقة خاصة وهي يعني جاءت قدرية، وقلنا أن إحنا يعني نتكلم فيها عن حماية المقدسات ونجيب فيها بعض النقاط البسيطة، لكن خلينا نشوف هذه المنوعات ونحن نعيش معكم في هذه الحلقة. تفضل أستاذ حمد.
يا أمة انتفضي فإن الكون يرتقب، حمانا يستباح ولم تجرد سيفها العرب. ألا يا أمة انتفضي فإن الكون يرتقب، حمانا يستباح ولم تجرد سيفها العرب. عجبت لأمر أمتنا يقاتل دونها الطرب، عجبت لأمر أمتنا يقاتل دونها الطرب. أرى الأخطار محدقة وفي أفواهها لهب.
أرى حربا فوأسفا سيوف رجالها خشب.
وأمتنا
يخدرها الهوى المكشوف واللعب.
يا يا أمتي يا أمتي يا أمتي. أقول لأمة قعدت وجيش عدوها يتب. أقول لأمة قعدت وجيش عدوها يتب.
لماذا كلما طلبوا يلبى عندنا الطلب ونرفض كلما رفضوا ونرغب كلما رغبوا.
لماذا كلما طلبوا
يلبى عندنا الطلب
ونرفض كلما رفضوا
ونرغب كلما رغبوا.
إذا داسوا كرامتنا
فماذا ينفع الذهب فماذا ينفع الذهب.
ألا يا أمة انتفضي فإن الكون يرتقب. حمانا يستباح ولم تجرد سيفها العرب. ألا يا أمة انتفضي فإن الكون يرتقب. حمانا يستباح ولم تجرد سيفها العرب.
أسائل كل من قرأوا وأسأل كل من كتبوا. أسائل كل من قرأوا وأسأل كل من كتبوا.
لماذا أمة احترقت فمنها النار والحطب.
ذوت أغصان روضتنا فلا دين ولا عنب.
ألا يا جذع نخلتنا
غدا يتحدث الرطب.
يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا أمتي.
يا أمتي يا أمتي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد هذه الأمة إلى دينه ردا جميلا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا سببا في تقوية هذه الأمة. في الأخير أود أن أذكر الخلاص من هذا الأمر. يتطلب منا عدة أمور. يتطلب منا وحدة في الصف، وحدة في الهدف، ووحدة المقصد. محتاجين كلنا كده تبقى عندنا اتحاد، واحدة في حاجة واحدة. أول حاجة في الصف، يبقى الصف بتاعنا واحد. والصف لن يكون صفا واحدا إلا ببناء النفس، إلا ببناء النفس. أنا الحقيقة كنت عملت برنامج بناء الإيمان في رمضان الماضي، وأنا كنت أأمل أعمل بناء النفس في رمضان المقبل، لكن تغير الموضوع. بناء النفس، لكن ما زالت الفكرة موجودة. بناء النفس، بناء النفس دي لما يجي بناء النفس ويبقى عندك بناء النفس قوي، تقدر انك انت تبقى عندك وحدة صف. لكن عمرك ما يبقى عندك وحدة صف وانت ما عندكش نفس مبنية. النفس مدمرة. شوف اتصالات الناس واسئلة الناس ومشاكل الناس. الناس ما زالوا يتحدثون الان عن السحر، عن الاعمال، هذا عمل سفلي، هذا عمل مش عارف ايه. الناس يتحدثون الان عن التعصب، عن العصبية. الناس يتحدثون الآن عن التدخين. الناس الآن يتحدثون عن التلوث. جي منين الكلام ده؟ درجة ان بقى في ناس بقت مخصوصة قاعدة كده لمعالجة الناس المسحورين. ليه؟ شغلانة حلوة وباب مفتوح. فهذه القصة. الناس انصرفت عن أعمال، عن أمور كثيرة جدا، وصارت تسير وراها خلف هذا الموضوع. هذا دليل على أن هناك نفس 99% من هؤلاء الناس الذين يدعون السحر عندهم بعض الأمراض النفسية التي تحتاج إلى طب. لكن وحدة الهدف يكون كلنا هدفنا مرضاة الله سبحانه وتعالى، وحدة المقصد يكون كلنا مقصدنا الآخرة. الآخرة، أختم بقصة سيدنا أبو ذر. دخل عليه رجل ذات مرة فلم يجد في بيته متاع، قال: ما لي يا أبا ذر لا أجد في بيتكم من متاع؟ قال: يا أخي لنا بيت هناك. شوف المقصد، لنا بيت هناك نرسل إليها صالح متاعنا. قال له: يا أبا ذر، لكنك لابد لك من متاع ما دمت في هذه الدار. قال: يا أخي، لكن صاحب الدار لا يتركنا نبقى فيها. أسأل الله العلي القدير في ختام كلامي أن يرزقنا وإياكم دوام العفو والعافية، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وأشكركم على هذه المتابعة، وأشكر إدارة قناة الناس على هذه الاستضافة الطيبة الكريمة لي في هذه الحلقة. وأسأل الله العلي القدير أن يرزقنا وإياكم دوام العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.